العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. الله عز وجل لما ذكر هزيمة المشركين في غزوة حنين وذكر انتصار المؤمنين عليهم وأن الله تعالى عذب الذين كفروا، قال الله تعالى بعدها: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. يعني هذا التعذيب يكون في الدنيا، وعذب الذين كفروا في الدنيا، لأنه قال: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء من الكافرين فيهديهم إلى الإسلام. وهم الذين لم تحط بهم خطيئات، لم تحط بهم خطيئات جهالة الشرك والخرافات التي أحط بالشرك من جميع جوانبها، لا، هؤلاء عندهم شيء من الفطرة الصحيحة، ولذلك لم يختم على قلوبهم بالإصرار على الذنب. لا، هؤلاء كان عندهم ذنوب وحتى كان عندهم شرك، لكن لم يطبع على قلوبهم فتاب الله عليهم. وقال العلماء: نكتة أو فائدة التعبير عن هذه التوبة وما يتلوها من المغفرة بصيغة فعل المضارع الذي يفيد المستقبل، يتوب الله، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. قالوا: إعلام بأن ما وقع في حنين من إيمان أكثر من بقي من الذين غلبوا وعذبوا عن طريق المؤمنين. هناك أناس عذبوا عن طريق المؤمنين مثل مالك بن عوف النصري وهزموا، ومع ذلك جاء هؤلاء وأسلموا. أسلم أكثرهم أيها الإخوة، الذين بقوا ولم يقتلوا في غزوة حنين من الكفار من هوازن جاءوا مسلمين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وفي هذا حكمة أن رب العالمين الذي اقتضى ربط المسببات بأسبابها، فجعل غزوة حنين سببا لإسلام من حضرها من كفار قريش الذين لم يسلموا، ومن المؤلفة قلوبهم بما قسم لهم من أموال. قلنا صفوان بن أمية ما كان مؤمنا، لما رأى نصر المؤمنين ولما رأى أن الله أيد نبيه وأن النبي قد أعطاه غنما بين واديين وبين جبلين وأنه أعطاه 100 من الإبل، فأسلم لله تعالى. فاقتضت حكمة رب العالمين أن تحدث هذه الغزوة، هذا سبب من الأسباب لكي يحدث ما وراءها، وهو أن أناسا كانوا قد شكوا في الإسلام من الذين إسلامهم جديد مؤلف قلوبه، فرأوا نصر الإسلام وتأييد الله لنبيه فقوي إسلامه. هؤلاء الذين يسموا الطلقاء، الذين أسلموا بعد فتح مكة، بعد فتح مكة مباشر هؤلاء الطلقاء أخذناهم وحملناهم معنا إلى غزوة حنين، يعني وهم طلقاء وهم أسلموا للتو مباشرة أخذهم النبي معه إلى غزوة حنين ليخوضوا هذه الغزوة. فكان ذلك قوة في إيمانه، وكان ترغيبا في إسلام كفار قريش، ثم كان ترغيبا في إسلام هوازن. فبعد ما هزموا جاء وفد هوازن وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم جبرهم برد ما أخذ لهم، بما أخذ منهم، أن يرده لهم. فقال: إني استأنيت بكم، فلما أبطأتم قسمت الناس فيئهم، فاختاروا المال أو السبي، فاختاروا السبي، فشفع لهم عند النهس فأجابوهم، فردوا إليهم أبناءهم ونساءهم رحمة منه له. تخيلوا أن الذين أعدوا العدة لقتاله أسلموا، جاءوا ودخلوا في دين الله. مالك بن عوف النصري جاء وأسلم ودخل في الدين، لأن الله يتوب على من يشاء، فربط الأسباب بمسبباتها. إذن إسلام كفار قريش الذين لم يسلموا، تقوية قلوب الذين أسلموا للتو، ثالثا إسلام قوم هوازن الذين حوربوا، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء الذين النبي قاتلهم في هذه الحرب. ورابعا قالوا إسلام الوفود من العرب، فلما سمع العرب بغزوة حنين وكيف أن الله تعالى أيد نبيه وكيف أنه انتصر على قريش فتح مكة، ثم انتصر على هوازن وكانت قوة ثقيلة بين العرب اللي هي هوازن وما حولها، فانتصر عليهم، فكان ذلك سببا لإسلامهم. ولذلك جاء الوفود في العام القادم اللي هو عام يسمى عام الوفود، عام التاسع، جاء الوفود من جميع قبائل العرب، جاءوا ودخلوا في دين الله أفواجا، دعاهم نبيهم بمكة بكرة وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه أجابوا له واستسلموا وأنابوا. لما النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت الفتوحات دخل الناس أفواجا في الدين. وهذا الذي أيها الإخوة يحدث، أنه النبي بمكة مستضعف، وكم أسلم معه؟ كم أسلم؟ قلنا عمر الخطاب قال للكفار لو بلغنا 300 رجل لتركناها لكم وغادرنا مكة من شدة ما أوذوا. لو بلغنا 300، يعني كل الذين أسلموا خلال 13 عاما ما بلغوا 300، ما بلغوا 300 رجل. قال لو بلغنا 300 رجل لتركناها لكم، يعني تركنا مكة ما بلغوا 300 رجل، وخلال سنوات طويلة في الدعوة إلى الله. لكن هناك أناس من العرب كانوا يقولون قالوا نتركه مع قومه، نتركه، قبائل العرب تسامعت بالإسلام لكن قال نتركه، إن كان محقا فسينصره الله عليهم وسندخل في دينه، وإن كان مبطلا فشر خلصنا الله منه. إن كان مبطلا وقومه أحق به، يعني هم هؤلاء ما تقدموا الإسلام مثل الصحابة الذين سبقوا الإسلام، قال لا نحن ننتظر. إذا انتصر على قومه وغلبهم إذن هو فعلا نبي مؤيد، أما إذا قومه غلبوه وانكسرت شوكته خلاص شر ارتحنا منه نحن، وأمر بطل السحر على ساحره. ففعلا العرب لما رأوا أنه انتصر على قريش وانتصر على هوازن فجاءت الوفود ودخلوا في دين الله أفواجا، اللي هي هذه إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وهكذا أيها الإخوة كان يحصل مع المسلمين في حروبهم، أنهم عندما يحاربون أناسا لا نتخيل أن الذين يقفون في وجه المسلمين جميع الناس في تلك البلاد، لا، في حاجز صد وهي الجيوش التي في تلك البلاد، يعني بلاد فارس بلاد الروم، ليس الجميع كان يقاتل، لكن حاجز الصد من هو؟ الجيش الذي كان يحمي ملك قيصر أو ملك كسرى، هذا هو حاجز الصد أمام الدين. فلذلك المسلمون فتحوا بلاد فارس وقاتلوا جنود كسرى. الآن لما أزالوا هذه العقبة ماذا فعل أهل بلاد فارس؟ دخلوا في دين الله. يعني المسلمون كانوا يزيلون العقبة أمام الذين يريدون أن يدخلوا في الدين، أمام توضيح صورة هذا الدين وبيان حقيقة الإسلام، فأزالوا العقبة هذه. فلما أزالوها اللي هي الجيوش التي كانت تقاتل المسلمين وهزموها في القادسية وفي غيره وفي نهاوند، فمن سنة الله الاجتماعية أن الله تعالى من سنن الله في سنن الاجتماع قالوا أنه يميز الخبيث من الطيب، أنه يميز من الخبيث من الطيب. فبعد أن غزاهم المسلمون بحرب وإذا بهم يدخلون في دين الله ويتركون ما كانوا عليه من الشرك، وهذا الذي حدث. يعني بلاد العراق كيف أصبحت من بلاد المسلمين؟ بل أصبحت بعد ذلك إخواني بلاد العراق حاضرة من حواضر الإسلام. إذا ذكر العراق يذكر الحديث، إذا ذكر العراق يذكر الفقه، أبو حنيفة، أحمد بن حنبل، فقهاء العراق، الحديث، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، بعدين الحسن البصري، كل هؤلاء، البصرة، الكوفة، كان سبحان الله حاضرة من حواضر الإسلام. يعني بقول العلماء في مسألة الحديث النبوي، قال الحديث النبوي شجرة، الحديث النبوي شجرة نبتت في المدينة، يعني أصل نبتتها في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة والصحابة أيضا، ثم نشأت وترعرعت في العراق، نشأت وترعرعت في العراق ثم أثمرت في بلاد ما وراء النهر. الحديث النبوي مثل الشجرة، نبتت في المدينة. قائل هذه الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الأحاديث الموقوفة على الصحابة المدينة، لأنهم الذين قالوا هذه الأحاديث، وأيضا قالوا نشأ نمت وترعرعت في العراق. أكثر التابعين تلقوا عن الذين تلقوا عن الصحابة كانوا في بلاد العراق، تلقوا عن الصحابة أخذوا عنه ثم رجعوا إلى بلاد العراق ونشروا بعد ذلك للرواة، فأصبح راوي اثنين ثلاث. فجاء الذين من بلاد ما وراء النهر من بخارى، البخاري، مسلم بن حجاج القشيري، النسائي من نسا، أبو داود السجستاني، هؤلاء الأئمة الكبار جاءوا من بلاد ما وراء النهر، من بخارى اللي هي بخارستان الآن تابعة لروسيا، بخارستان، فمن بخارى. كيف جاء الإمام البخاري؟ جاء فقطف الثمرة، الثمرة التي نشأت ترعرعت في العراق. ذلك البخاري دخل العراق عشرات المرات، دخل الكوفة عشرات المرات، حتى يأخذ عن الرواة، الرواة أخذوا عن التابعين، أخذوا عن الصحابة، وهكذا. إذن العراق كانت حاضرة من حواضر الإسلام. ما الذي جعلها؟ مع أنها كانت مجوس، كانوا مجوسا يعبدون النار، ما الذي جعلهم على مثل هذا؟ ما الذي جعلهم يدخلون في دين الله؟ هي فتوحات المسلمين. ففتوحات المسلمين لا تظنوا أيها الإخوة أنها كانت فتوحات لكسب الأموال، لا، ولا لقتل الناس، لا، فتوحات المسلمين كانت تحمل معاني الرحمة إلى الخلق ليدخلوهم في دين الله. وهكذا يعني ما قاتلوا لأجل منصب ولا دنيا ولا مال. ترى عمر بن الخطاب لا تعجب رضي الله عنه وارضاه أنه فقط أوتي الكرامات، يا ساري الجبل الجبل وكذا، بل اعجب أنه قد أتته كنوز كسرى وما تأثر بها وما دخلت قلبه وبقي يلبس المرقع، اعجب من هذا. فلذلك بقي الصحابة هم الصحابة، ما قاتلوا لملك ولا لمال، يعني لو شاء لابتنى عمر أحسن قصر. الكنوز يا إخوان، تخيل بس لو جئنا إحصائية كم هي كنوز كسرى التي جاءت الصحابة إلى المدينة، لوجدناها بالآلاف، بمئات الآلاف. إذا كانوا يحملوا البعير من هذه الصناديق أو يضعون الجبل من الذهب ويمر البعير بجانبها فتوازي البعير من كثرتها، من كثرتها توازي البعير. كنوز، حتى عمر لما رأى هذه الأموال، صناديق الذهب واللآلئ والجوار تأتي للمدينة، قال والله إن قوما أدوا هذا لأميرهم لقوم أمناء، قوم أمناء. يعني واحد يؤدي مثل هذه الصناديق الكثيرة من الجواهر واللآلئ، قوم أمناء. قال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعوا، عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعوا. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفتحون البلاد لمال ولا لقتل الناس أصلا، لكن ليوصلوا الدين. وفعلا آية: ثم يتوب الله من بعد ذلك، من بعد ما حصل في غزوة حنين، يتوب الله على من يشاء وتاب الله على من يشاء. تاب الله على مالك بن عوف النصري، تاب الله على صفوان بن أمية، تاب الله على أناس كانوا من كبار المشركين، تاب الله عليهم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. طبعا هنا انتبهوا لقوله يتوب الله بعد ذلك على من يشاء. على التوبة إذا أطلقت من العبد إلى ربه تعدى بإلى، وإذا أطلقت من العبد إلى ربه تعدى بإلى، تقول تبت إلى الله. أما إذا كانت من الرب إلى عبده تعدى بعلى، تاب الله علي، تاب الله على الذين، على الثلاثة الذين خلفوا، تاب الله عليهم، من قال تاب الله إليهم، فأنت بقول تبت إلى الله وتاب الله علي، فلا تقول تبت على الله. وإذا توجهت اللي هي توبة من الرب إلى عبده فتقول على، تعدى بعلى. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. والوصف الذي يقع من المخلوقين فإنه يطلق على العبد أنه تائب باسم الفاعل وأنه تواب بصيغة المبالغة، تائب وتواب. أما توبة الله على عبده فلم يأتي الوصف منها إلا على تواب، إلا على صيغة المبالغة، تواب الرحيم. ما في آية تصف رب العالمين بأنه تائب، يعني تائب على العباد، تواب دليل على صيغة المبالغة والكثرة، تواب. كلما وقع العبد من الذنب وقعت التوبة من الرب عز وجل، يعني وقعت التوبة من الرب عليه. وطبعا ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء. لابد أن نعلم، وهذا أمر يتذاكر دائما، أن في التوبة بعض الإشكالات، يعني في شروط التوبة ينبغي أن يفهمها المسلم. مثلا العلماء أطبقوا أن توبة العبد إلى ربه مركبة من ثلاثة أركان لابد من تحققها. توبة العبد إلى ربه مرتبة من ثلاثة أركان: أولا أن يقلع عن الذنب إن كان متلبسا به، وثانيا أن يندم على ما صدر منه، وثالثا أن يعزم ألا يعود. فحتى بعضهم بفصل بقول التوبة لها ثلاثة شروط: شرط يتعلق بالماضي، وشرط يتعلق بالحاضر، وشرط يتعلق بالمستقبل. شرط يتعلق بالماضي، وشرط يتعلق بالحاضر، وشرط يتعلق بالمستقبل. أما الشرط الذي يتعلق بالماضي فالندم على ما فات، والشرط الذي يتعلق بالحاضر الإقلاع عن الذنب، والشرط الذي يتعلق بالمستقبل العزم ألا يعود. فالتوبة حتى نحفظها جميعا لها ثلاثة شروط: شرط بتعلق بالماضي، وشرط تعلق بالحاضر، وشرط تعلق بالمستقبل. الشرط الذي يتعلق بالماضي الندم على ما فات، الشرط الذي يتعلق بالحاضر الإقلاع عن الذنب، الشرط الذي يتعلق بالمستقبل العزم ألا يعود، يعني النية ألا يعود. هذه الأركان التي تتألف منها التوبة النصوح، وهي واجبة بالإجماع فورا مما كان من الذنب. الإشكال الذي يطرأ يقول: نحن من شروط التوبة وأركانها أن يتوب العبد بأن يندم على ما فعل. الندم من أركان التوبة بالإجماع، وهنا ركن الواجب واجب. فالإشكال عند البعض أن يعم الندم شيء من الانفعالات النفسية والتأثرات الوجدانية، وأنا لا أملك شيء من هذه الانفعالات النفسية. يعني أنا أقول واحد اندم، طيب كيف أندم؟ كيف أن شيء نفسي، وجدان نفسي، انفعالات تأثرات نفسية، ندمان على كذا. طيب هذا الأمر النفسي كلفنا به، بل إن لم يحصل الندم لا تحصل التوبة. من لم يحقق ركن الندم لم يحقق التوبة مطلقا. بل هناك حديث، وحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. الندم توبة، يعني يكفي في التوبة الندم ابتداء. من أقلع عن الذنب وعزم ألا يعود لكنه ما ندم على ما مضى مش تائب، ما رجعش للذنب ولا يعمل الذنب الآن، لكن مش ندمان على الذي مضى ليس تائبا. طب الندم شيء من الانفعالات النفسية الداخلية، فكيف يكلف الإنسان به؟ كيف يكلف على الإنسان بشيء انفعالات داخلية؟ قالوا: المراد بإيجاب الندم إيجاب الأخذ في أسبابه، وأن الإنسان إذا أخذ بأسباب الندم ومشى بها الأسباب الموصلة إليه فإن هذا أمر ميسر للعبد مكلف به. قل له اندم، يعني تذكر الماضي أنت، وتحسر على ما فات، وترى أن حلاوات الذنب السابقة إنما هي مرارات في المستقبل، فلا تقبل الأمر الحرام فإنما حلاوته تفنى ويبقى مريرها. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فيبقى الإنسان لما يتذكر هذا، بتذكر حلاوة الذنب وسوء عقبة الذنب، فتطرأ حالة نفسية داخلية، وفي حلاوة للذنب سابقة، وفي سوء عاقبة للذنب لاحقة في الدنيا وفي الآخرة، هذه أسباب الندم، فبتحسر ويتندم وينشأ عنده هذا الانفعال. إذن خذ بأسبابها، من عرف حقارة لذة المعصية وشدة السموم الفتاكة المنطوي عليها، ثم أعمل عقله عملا صحيحا لابد أن يحقق هذا الركن اللي هو ركن الندم. إذن خذ بأسبابه. والأمر الثاني الإشكال الذي ذكره العلماء في مسألة الإقلاع، لأن الإقلاع عن الذنب والكف عنه وعدم التمادي فيه ركن من أركان التوبة. لا توبة مع عدم الإقلاع، لا توبة مع عدم الإقلاع. فلو أن إنسانا عمل معصية ولم يقلع مصر عليها ليس تائبا، ليس تائبا. لو قالوا أمي أنا تبت إلى الله، طب أنت مصر على الذنب، ليس تائبا. فما دام أنه لم يقلع لم يتب. طيب الإشكال الذي يطرأ هنا، يقولون طيب إنسان سن سنة سيئة، سن سنة سيئة وتاب، واحد نشر أمر سيء في الأمة، في أمة الإسلام، نشر بدعة، كان معتزليا كان خارجيا كان مرجئا كان من هذه البدع، أو نشر معصية واستمرت، نشر شريط غناء واستمر هذا الشريط في الناس يستمعونه، هو تاب وأقلع عن المعصية، لكن السنة السيئة التي سنها ما زال يعمل بها. طب الحديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فهذا شره ليس على نفسه بل شره مستطير. طب أنا أقلعت عن المعصية، أقلعت عن البدعة، لكن البدعة ما زال مستمر الناس يعملوا بها، فكيف يقال هذا مقلع عنها؟ كيف يقال هذا قد أقلع عن معصيته وأثر معصيته بين الناس، أثر بدعته بين الناس؟ واحد يعني نشر شيء سيء في الناس ثم تاب، تبت إلى الله، طب ما أنت علمت فلان وفلان وفلان السوء وما زالوا يتعاملوا به، طب كيف قلت تبت إلى الله وأقلعت؟ طب أنت أقلعت بس أثر معصيتك ما أقلعت، كيف هذا؟ فيقول العلماء هذا الإشكال الثاني، إنه الإقلاع ركن أركان التوبة، وكيف أن بعض الناس قد سن سنة سيئة وأمره الله تعالى أن يقلع عن هذه المعصية. قالوا ينبغي أن نتخيل قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا فعل غاية ما يستطيع في إقلاعه عن المعصية، وفي الأمر الآخر اللي هو من توبته أن يفعل ضد تلك المعصية. فواحد كان ينشر الفاحشة بين الناس، فاحشة النساء، هذا سن سنة سيئة ثم تاب إلى الله، فهل تكفي توبته بالإقلاع؟ الحمد لله أقلعت أنا، تركت هذا الأمر، لا. قالوا لابد أن ينشر العفة والطهارة بين الناس كما كان ينشر المعصية اللي هي الفحش. واحد كان ينشر البدعة تاب إلى الله، هل يكفي في توبته أن يترك البدعة وأن يترك نشرها؟ قالوا لا، لابد أن يتحول الآن أن ينشر السنة ضد هذه البدعة، هذا الذي كلفه الله به وما انتشر بسببه، فهذا غير مؤاخذ عنه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واحد أجرم جريمة وأثر الجريمة باق لم ينقطع، لم ينقطع حتى لما مات، هو تاب وأقلع وفعل ضد المعصية الآن عمل بها، لا يضره. فمن سن سنة سيئة عليه وزرها محمول أنه إذا لم يتب منها، فإذا تاب منها ولو عمل الناس بها لا وزر عليه، إذا أقلعنا لو عمل الناس بها لا وزر، لأنه فعل ما يستطيع. قال الله تعالى ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، طبعا هذا اصطفاء من الله أن يتوب على أناس معينين، هذا اصطفاء منه على من يشاء، فمن شاء الله أن يصطفيه تاب عليه. قال الله تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري سبحان الله، قتلوا أولياءه ويدعوهم إلى التوبة، قتلوا أولياء حرقوهم بالنار، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، قال ثم لم يتوبوا، طب لو تابوا لقبلهم، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، قال ثم لم يتوبوا فقتلوا أولياءه ويدعوهم إلى التوبة. سبحان ربي، ورحم الله من قال فلو أن فرعون لما طغى، فلو أن فرعون، شوف فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، قال ولو أن فرعون لما طغى وقال على الله إفكا وزورا أناب إلى الله مستغفرا لما وجد الله إلا غفورا. لو أنه أناب رجع، لو من أكبر المجرمين، لو من أكبر الفاسدين، لما وجد الله إلا غفورا. قال ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء. على مين هذه؟ هذه الكلام عن الكفار، وعذب الذين كفروا، بعدين قال ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء من الذين كفروا، من الكفار الذين شهروا السيوف ليحاربوا المسلمين. إذا الله بتوب عليهم بيقبلهم، فإذا قالوا إذا تاب الله عليهم وقبلهم ألا نقبلهم نحن؟ فاسم سبحان الله الغفور الرحيم مناسب للختام، إن والله غفور رحيم يستر الذنب ويتجاوز عنه لمن تاب وأناب وأقبل. طبعا اسم غفور رحيم من أسمان من أسماء الله يقترنان كثيرا في القرآن، وبارح في مجلس التدبر تكلمنا إنه كان غفورا رحيما، اقتران اسم الغفور بالرحيم كثير في القرآن الكريم، غفور يستر الذنب ورحيم يتجاوز عنه، لكن ينبغي أن يفهم هذان الاسمان في إطارهما الصحيح. وإني لغفار لمن يا رب؟ لجميع الناس، لجميع الخلق. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه المغفرة، يعني المغفرة صحيح الله غفار، صحيح الله غفور رحيم، لكن لمن يأتي بأسبابها، لمن إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن لا تكن كذاك الذي قال إذا واحد لما رأى سمع اسم الله الغفور، اسم الله الرحيم الذي يتجاوز عن الخطايا ويغفر الذنوب، شوف الوصية التي أوصى الناس بها، قال وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على رحيمي. بقول إذا أنت قادم على رحيم طب إيش تفعل؟ خذ بأسباب الرحمة. بقول لا، كثر خطايا. قال ليش؟ لأنك قادم على رحيم، كثر. قال وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على رحيمي. هذا منطق ترى كثير من المسلمين الآن، الله رحيم وغفور، إيش يعني؟ يعني يتجرأ على المعصية، هذا خطأ وهذا خلل في فهم هذا الاسم. وإني لغفار ماشي، لمن تاب وآمن عمل صالحا ثم اهتدى، ورحمتي وسعت كل شيء، لكل الناس الرحمة الخاصة، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية. مش رحمتي وسعت كل شيء يعني أرحم كل الناس الرحمة الخاصة، الرحمة العامة نعم يجعلهم يعيشون يأكلون يعطيهم الرزق، هذه الرحمة العامة. الرحمة الخاصة فسأكتبها الذين يتقون. فلذلك لما تسمع اسم الغفور الرحيم مش فقط تطمع في المغفرة والرحمة، اطمع في الأخذ بأسباب المغفرة والرحمة. واحد اسمه له كتاب اسمه البحار الزاخرة في أسباب المغفرة، البحار الزاخرة، جمع أسباب المغفرة في الكتاب والسنة، يعني الأسباب التي يغفر الله تعالى بها للعبد. كيف يغفر الله لنا؟ الأسباب، هناك أسباب جمعها في كتاب اسمه المؤلف سيد حسين العفاني البحار الزاخرة في أسباب المغفرة. قال ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. الآن رجع السياق السورة إذا خطاب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.